ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة حقيقة يعني سعداء أن نلتقي بأحد المستثمرين وبأحد الاقتصاديين في المجال الصناعي. قلنا نتكلم عن اقتصاديات الصناعة في السودان ونستمع لهموم الخبراء ولهموم المستثمرين ولهموم الاقتصاديين حول مستقبل الصناعة في السودان. والصناعة في السودان تواجه حقيقة تحديات كبيرة جدا، عندها معوقات وعندها مشاكلها، والصناعة زي ما بقولوا طلعت برا دائرة الاقتصاد يعني وكذا، وتراجعت مساهمتها في الناتج بتاع الدولة، وأصبح يعني زي ما بقولوا ما عندها وجود وما عندها حضور. نحن في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالأخ دكتور محمد عثمان البدري عبد الله. ودكتور محمد عثمان البدري عبد الله يعني مساهم ناشط اقتصادي ومستثمر في مجال الاقتصاد الصناعي. أهلا مرحب بك دكتور في ملفات سودانية.
مرحب بكم، وأنا سعيد بالتواصل معكم ومع إذاعتكم الرائدة.
دكتور ليه الصناعة دي يعني شنو تحدياتها يعني طلعت أوف سايد زي ما بقوله، طلعت أوف سايد من الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد كلها؟
صحيح. الحقيقة في يعني أنت ممكن تعاين للأزمة، إذا طبعا نحن الإشكال الصناعي في الاقتصاد السوداني يعتبر أزمة، ما بيعتبر مشكلة، اللي هي مرحلة ما بعد المشكلة، مرحلة الأزمة. الأزمة أنت ممكن تقسمها لاثنين، إشكال استراتيجي وإشكال تفصيلي. الإشكال التفصيلي هو واحدة منه توفير العملة الحرة لشراء المواد الخام من برا، الاعتمادات في إشكال في الحظر الاقتصادي أنه قافل المصارف المحلية من التواصل مع المصارف العالمية، مما بشكل عبء كبير جدا جدا على القطاع الخاص في إيجاد مصادر للدولار من السوق الأسود وتحويله أيضا عبر السوق الأسود وفتح الاعتمادات من دولة وسيطة. ده طبعا غير القوانين المحلية، يعني أنت تنتج مثلا في ولاية الجزيرة تدفع ضرائب ولاية الجزيرة، تدخل ولاية الخرطوم عشان توزع كمان تدفع ضرائب ولاية الخرطوم. فالإشكال بتاع الجبايات قاعد يشكل كبير جدا جدا على المصنعين. دي أمثلة بسيطة جدا للأزمة التفصيلية. الأزمة الاستراتيجية أنه ما في ماستر بلان، يعني أي دولة بتكون عارفة الاحتياجات بتاعاتها الحقيقية وين، بتحاول تركز في دعم الصناعة في القطاع المحدد عشان تنفس الموضوع بتاع الطلب على الدولار من السوق الأسود. يعني مثلا السودان مليء جدا بمصانع الحديد ومصانع الأسمنت، في حين أنه التنمية شبه متوقفة لأنه بترول الجنوب طلع من الميزانية، كذلك الإيرادات الحكومية من مشاريع الزراعية زي القطون زي السمسم كلها تراجعت. يعني طلوع الإيرادات ده أثر عليه بند التنمية، بقى أنت ما عندك تنمية، لكن المصانع الموجودة اللي عندك هي مصانع مين لي منتجاتها يفترض تشتغل في التنمية، في حين أنه أنت عندك صناعات بسيطة جدا لو اتوطنت ممكن تعمل تنفيذ حقيقي. يعني مثلا فور اكزامبل مثلا البامبرز، في زول بيتخيل انه البامبرز ده الاستهلاك بتاعه السنوي في السودان 500 مليون دولار، دي المصنع بتاعه ب 10 مليون دولار، ما في مصنع بتاع بامبرز 500 مليون دولار ده الاستيراد بتاعه، المستحضرات التجميل وكده يعني انت بتتكلم على قريب 230 مليون دولار. ده طبعا احنا ما قاعد نتكلم على القمح ولا قاعد نتكلم عن السكر ولا قاعد نتكلم عن نتكلم عن حاجات ثانويه. فحقيقة محتاجين خطة استراتيجية، الخطة دي تكون فيها دراسة تفصيلية للاحتياجات الحقيقية للمستهلكين عشان ما تتوطن صناعتها على أساس ما تنفس الموضوع بتاع العملة الحرة. فأي دولة متقدمة بتكون عندها ماستر بلان، عارف أنه في 2015 حيكون عدد سكانه كده احتياجاتهم كده، لابد من توفير مصانع بأي شكل كان بعدد كده إنتاج كده. حقيقة
يعني. لكن الدكتور دكتور بحديثك ده يعني صحيح صورة مقلقة جدا لواقع الصناعة في السودان، لكن الدكتور بما تفسر يعني الحكومة السي بتتكلم أنها بتصنع طيارات وبتصنع عربات يعني الحكاية حتى دي شنو يعني؟ ده غياب استراتيجية ولا عدم أولويات ولا الحاصل شنو؟
أنا بفتكر الموضوع ده غياب بتاع استراتيجية. ما هو أنا ما ممكن أكون أنا دار أعمل مصنع بتاع طيارات وأنا ما عندي مصانع مثلا بتاعة سكر تقدر تغطي لها الحوجة بتاعت المواطنين. يعني الاستيراد بتاع السكر أكتر من الإنتاج المحلي. معنى الكلام أنا عندي جاب في سكر، معقولة أنا أستورد سكر وأعمل مصنع للطيارات؟ ما هي دي عشان كده أنا بقولك لابد يكون في ماستر بلان، لابد يكون في استراتيجية شاملة مربوطة معلوماتيا مع الإحصاء مع الضرائب مع الجمارك، مع أكون عارف أنه أنا عدد سكاني حيوصل كم، الأطفال عندي المتوقع بتاعه يكون كم في 2020 مثلا، الشباب حيكونوا كم في 2020، العجائز حيكونوا كم في 2020، احتياجاتهم شنو، الخطة بتاعت التصنيعية تتصمم على هذا الأساس مش على أساس أهواء شخصية ولا أفكار بتاعت شخصية نافذة ركب لي في طيارة حسب أنه دار يصنع طيارة ولا شالي موبايل حسب أنه دار يصنع موبايل. نو يعني الموضوع لابد يخضع للاحتياجات الحقيقية. الاحتياجات الحقيقية ما ممكن تعرفها أنلس أنك أنت الجهة المخططة تكون عندها قنوات معلوماتية مع الجهات اللي عندها المعلومات، الجمارك، الضرائب، المواني، الجهاز السجل المدني، الإحصاء والمواليد، دي كلها مع بعض بتديك قاعدة بتاعت معلومات انت تقدر على اساسها تصمم الاستراتيجية بتاعتك. لكن الموضوع اللي بيكون على اساس الاهواء الشخصية ولا على اساس اقتراحات الاصدقاء ولا كده دائما بيكون فيه دائما بيخلق ازمة، مش ما بكون عنده نتيجة ايجابية، نو بيكون عنده نتيجة سلبية.
دكتور الان الناس بيتكلموا في السودان عن الشركات العائلية والمصانع العائلية والاقتصاد ذاته ماشي في اتجاه كده غريب جدا يعني شكل يعني الآن في بعض الشركات هي صحيح هي ممكن تكون يعني بتقدم خدمات كبيرة جدا للمواطنين وكده، لكن هي ذاتها يعني عبارة عن شركات خاصة وشركات بتعمل لمصلحة مجموعات محددة. في تقديرك إلى أي مدى مثل هذا السلوك الاقتصادي يعني أدى إلى يعني انحراف مسيرة الصناعة في السودان وأحدث بلبلة في واقع يعني حدثت منافسة لبعض المنتجات المحلية وبعض المنتجات الوطنية فيما بينه وخلاص يعني الناس الزول اللي عنده السياسة اللي عنده الإعلام اللي عنده هو اللي بينتصر في النهاية وأصحاب المصانع الوطنية الحقيقية الآن بعيدين.
هو طبعا في دول العالم الأول كل المصانع مملوكة لعائلة ولمئات السنين، هي ما فيها مشكلة في دول العالم الأول، لكن في دولة زي السودان دولة تعتبر دولة فقيرة ودولة لسه يعني ما يعني قدامها مسيرة طويلة جدا عشان تلحق برقبة الدول، يفترض تكون المصانع الاستراتيجية كلها مملوكة للدولة. أنا غايته يعني أنا ده رأيي، أنا بفتكر إنه مصر في عز الأزمة بتاعتها دي لو ما كان المصانع الحكومية اللي هي مصانع غير ربحية شغالة وشغالة بالكفاءة القصوى كان ممكن يحصل كولابس في مصر، لكن لأنه مصر الدولة مالكة للمصانع الحيوية اللي بتمد المواطنين بأسباب الحياة شغالة لأنها ما ربحية حتى لو خسرت تشتغل وتنتج على طاقة الاستهلاك المواطن المصري. فأنا بفتكر أنه واحدة من الإشكالات الرئيسية هي خصخصة المصانع ورفع الدولة يدها من كثير من الصناعات اللي الناس تحتاجها في ضروريات الحياة بتاعتها وتركتها في يد ناس التفكير الرئيسي بتاعهم تعظيم الأرباح وليس الاستمرارية في إمداد المواطن باحتياجاته الضرورية.
طب دكتور السي نحن في السودان والناس كلهم بيذكروا أن السودان كان عنده صناعات، صحيح صناعات بسيطة، صناعة الأنوال، صناعة النسيج، صناعة الزيوت، صناعة الغزل وكده. الصناعات دي يعني قبل في الستينات كانت صناعات منتعشة جدا وكان السودان يعني بوفر يعني ملبوسات والسودان كان بوفر الكساء كده. الآن الحاجة دي اختفت تماما، يعني المصانع دي ذاتها اتراجعت، يعني ما في حتى الآن المصانع دي. تكلم عن مصانع الحصحيصة، مصانع المدني، تكلم عن يعني المصانع دي كلها الآن ما لا يوجد لها تماما. في تقديرك
تخطيت يدك على اللازمة
هاي يعني الناس بمشوا ورا ولا بيرجعوا ولا بيرجعوا قدام يعني؟
يعني بالضبط كده. يعني هو شوف التصنيع ده نحن ما عندنا المادة الخام، التصنيع ده بيعمل إضافة كبيرة جدا أكبر من حجم العملية التصنيعية. يعني مثلا أنا أديك مثال، الكيلو بتاع القطن سعره دولار ونص،
نعم،
بتصرف عليه نص دولار بتحوله لغزل بيبقى كم؟ 2 دولار، بتباع ب 15 دولار. يعني أنت تصدر قطن ولا تصدر غزل؟ يعني أي إضافة بسيطة، ودي والحياة اللي أنت قلتها دي صناعات متخلفة جدا وحاجة غير معقدة، ما في أي سبب يخليها تقيف، لأنها أصلا ما محتاجة هاي تكنولوجي ولا محتاجة خبرة. يعني صناعة الغزل دي صناعة بسيطة جدا. يعني إذا كان القطن اللي بينتج بيغزل ثم يصدر ممكن يعمل فرق كبير جدا في الدخل القومي. يعني نحن سنة 60 بنصدر لإنجلترا الغزل بتاعنا، نحن سنة 2016 نستورد الجينز من أثيوبيا. يعني كل الجينز اللي بيجي كبالات وكده بيجي مصنع في أثيوبيا، في حين أنه إحنا عندنا أجود أنواع القطن وكده. فأنا بتفق معاك في أنه الناس يفترض تمشي لقدام مش ترجع لورا. يعني إذا كان إحنا
لا التراجع ده، التراجع ده أسبابه شنو يعني؟ ما العالم يتطور والعالم مشى وكده يعني.
السياسات الحكومية بما دي very clear، يعني السياسات الحكومية وعدم وجود استراتيجية شاملة، عدم وجود خطة تصنيعية مربوطة معلوماتيا مع الأجهزة المالكة للمعلومات هو الأدى للأزمة دي.
الحته بتاع لسه انت تطرقت لحته مهمه جدا، انه يعني بدل ما كان السودان بيصنع يعني بيصدر الانوال والتريكو، بيصدر الخيوط والاقطان لانكشير في بريطانيا، الان السودان بيجيب الجنس من اثيوبيا. يعني في الحته دي انا كنت دار اسمع منك يعني المنافسه بين السلع المحليه والمستورده وكده، والناس يعني حتى المصنوعات اللي بيجيبوها لنا من برا مصنوعات ما عندها قيمة، يعني ما بتمثل شيء، لكن خلاص بقت حاضرة في السوق السوداني وبقت مؤثرة في السوق السوداني. يعني
صحيح طبعا، يعني في التجربة الكورية، التجربة الكورية تجربة رائدة جدا طبعا في الصناعة. فهم لما بدوا النهضة الصناعية بتاعتهم منتجاتهم كانت متخلفة جدا، لكن قفلوا الاستيراد، ما في اشتراك، بس ده الموجود تشيله ولا ما تشيله بطريقتكم. فاضطروا الناس يشتروا المحلي، اضطر المحلي يرفع الجودة بتاعته شوية عشان يلبي احتياجات الناس. بعد شوية قام فتحوا الاستيراد لكن بجمارك عالية جدا، عشان الحاجات الرخيصة اللي بتجي من الدول اللي ممكن تصنع بطريقة أرخص ما يقدر ينافسك، والصناعة الوطنية معفية. فبرضو بدت في شوية منافسة بين المحلي والعالمي، بدوا ينزلوا الجمارك شوية ويزيدوا على ذلك شوية الضرائب عشان يحفزوا المنافسة أكتر. بقت كل مرة كوريا ماشية تزيد الكواليتي بتاعتها عشان تنافس، يعني زي خطة ينقصوا الجمارك شوية يزيدوا شوية لحد ما حصل تعادل. بقت الحاجة اللي تجي من برا ولا من جوا على نفس الجباية. فالخطة دي نجحت وخلت كوريا مسيطرة على يعني التكنولوجيا في العالم.
نعم.
يعني الأبل الأمريكية في النهاية في 2016 استسلمت، عملت عقد مع مع سامسونج انه تشتري منها الشاشات مثلا للايفون 7 اللي حينزل بعد الايفون 6 حيكون شاشاته سامسونج مشترينها من سامسونج. يعني لانه عندهم استراتيجيه عندهم خطه طويله. اما انت في البدايه عشان تخلق صناعه وطنيه لازم تحميها من الصناعه الاجنبيه بيد الدوله، بعد ما تنهض تفتح تخليها تنافس عشان تقدر تميت الاستاندر العالمي. فلو ما الصناعة الوطنية اللي جت حماية طبعا ما حتقدر تنافس الصين ولا حتقدر تنافس تايلاند ولا فيتنام ولا المناطق اللي بتنتج بتكاليف رخيصة والعمالة فيها رخيصة وإنتاج المادة الخام فيها رخيصة وكده. فهي الموضوع قطعا محتاج تدخل يد الدولة في الموضوع. زي ما قلت لك الدولة اللي بتكون دولة ناشئة ودولة تحت التنمية محتاجة أنه الدولة تتحكم في الأشياء عشان تقدر تعبر بها. يعني
دكتور، الحكومة السودانية ووزارة الصناعة أعلنت مرات كثيرة جدا، نسمع أنه هذا عام الصناعة، هذا عام الصناعة، هذا عام الصناعة، يعني مشروعات وبرامج كثيرة جدا ومقترحات وورش واجتماعات وكذا، لكن كلها يعني ذهبت أدراج الرياح، كلها ذهبت يعني أدراج الرياح وكذا. والآن المصنعين والمستثمرين بيتكلموا عن يعني إعدام البنية التحتية ذاتها، تضارب الاختصاصات والمهام ذاته بين يعني الصناعة بقت داخلة في أي وزارة داخلة فيها. وانت كيف ذكرت الجبايات، يعني ده من الانتاج، يعني الزول المزارع يشيلوا منه، هنا يشيلوا منه ضريبة جمرك، ضريبة جمرك لحد ما يصل، وبعد ذاك بعد ما يطلع المصنع بعد ما يطلع الصناعة المصنوع ايضا بضعوا فيه الرسوم وكده.
والله انا دار اقول لك كلام، نحن يعني عشان ما نظلم ناس وزارة الصناعة، وزارة الصناعة وزارة من الوزارات اللي فيها ناس كويسين جدا وناس متخصصين وناس بروفيشنال وناس حتى ما عندهم انتماءات سياسية وكده، وقاعد يطلع برامج ممتازة. لكن انت سقطت البنية التحتية ما موجودة، يعني هي ما بتقدر تعمل منفردة. يعني السياسة العامة تحت الدولة هي سياسة ضد الانتاج، فوزارة الصناعة ما بتقدر تشتغل براها. وزارة الصناعة ما هي وزارة مخططة ومنظمة وكده، لكن لما ما تلقى بنية تحتية، يعني بلد ما فيها قطارات، بلد ما فيها طرق مسفلتة، انت كيف تقدر تنقل المادة الخام، انت كيف تقدر تنقل صادراتك الى الميناء، انت كيف تقدر تنقل الواردات من المادة الخام الى المصانع. يعني هي الموضوع ما بيجي من وزارة الصناعة فقط، يعني ما ممكن يجي الا في اطار استراتيجية كلية. فوزارة الصناعة السودانية هي ذاتها، يعني انا بعتبر انه هي برضو واحدة من الضحايا بتاعين النظام العام في البلد، اللي هو في النهاية يعني إذا كان أنا مثلا بي والي من واحدة من الولايات بفرض له ضريبة من راسه تأثر على كل المصانع الموجودة في الولاية. مثلا في زي ما قلت لك في الجزيرة تنتج تدفع للجزيرة، في الخرطوم تاني تدفع للخرطوم. يعني فينا وزارة الصناعة ما عندها يد، لكن وزارة المالية ولاية الجزيرة ضربت المصنع، كمان جاءت تاني ولاية الخرطوم تاني شالت منه. ففي النهاية الموضوع ما بيجي إلا في إطار تنسيق كلي، وما بيجي إلا في إطار استراتيجية كاملة وشاملة.
طيب دكتور، لنا يعني العالم ده كل أي دولة في العالم مهما صغر شأنها ومهما كانت ضعيفة في إمكانياتها وكذا بتكون عندها حاجات مميزة في الصناعة. يعني نحن السودان ده كان الناس زمان بيتكلموا عن فتيل الريحة بتاع السودان، بيتكلموا عن الدمورية، يتكلموا عن صناعة باتا وكذا. الآن نحن دكتور ما عندنا يعني منتج واحد يميز السودان، الزول بيعرف إنه دي حاجة سودانية ما في. الحاجات دي كلها غابت الآن تماما، يعني فقدنا التميز، وده بجرنا طوالي للسياسة الخارجية بتاعت الدولة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المستثمرين وكده. ففي إلى أي مدى يمكن الآن يعني الصناعة تعود مرة أخرى في من خلال السياسة الخارجية، من خلال تعزين علاقات التعاون؟ نعم.
الصناعة في السودان ما محتاج مجهود عالي. يعني أول حاجة عندها كمية كبيرة جدا من المستهلكين. يعني مثلا الصناعة في الإمارات عندها مشكلة بتاعت بشر، يعني الناس الموجودين كلهم ما فايت لهم 8 مليون. يعني كان عملت لك مصنع سفنجات أقصى شيء ممكن تنتج 8 مليون سفنجة أو 8 مليون جوز. فالسودان ده يعني غير 37 الموجودين فيه، عندك تهاني 12 مليون في جنوب السودان، عندك كاد، عندك أفريقيا الوسطى، عندنا نحن دول مجاورة لنا يحملوا نفس الثقافة ونفس العادات، سواء كان في اللبس، سواء كان في الريحة، سواء كان في الثقافة العامة. يعني السوق السوداني ما هو السوق بتاع شمال السودان فقط، نو، السودان ودولة جنوب السودان وكاد وأفريقيا الوسطى، وإنت ماشي لورا. يعني نحن السوق السوداني ده أكتر سوق مؤهل أن يكون فيه صناعة منتحشة، لأن القاعدة بتاعة المستهلكين قاعدة كبيرة جدا على قدر الصناعات الليلة الموجودة في السودان. تمشي بتلقى في إريتريا وتلقى في أثيوبيا ولا بنكاب وتلقى دقيق سيق، يعني على قلة الأشياء الموجودة وعلى ضعف إنتاجها وعلى مشاكل التعانية برضو تلقى في دول الجوار موجودة. ده مؤشر لأنه بسيط من الإصلاحات، بسيط من السياسات الصحيحة، بسيط من التعديل في العلاقات الخارجية للدولة، تغيير لسياسات الحكومة، أو يعني ممكن يعمل فرق كبير جدا في الحياة الصناعية في السودان.
طيب دكتور هسي، هل ممكن أن احنا يعني من خلال تفعيل القطاعات قطاعات الموارد المتجددة، يعني سواء كان من القطاع الزراعي أو الصناعي، هل يمكن مرة أخرى يعني تعيد سيرة الأولى؟ في إمكانية، في فرص زي دي؟
والله شوف، السودان طبعا بلد غني جدا بالموارد بتاعته، والمادة الخام فيه لسه ما استغلت، مش في احتمالية ولا كده، لا بنسبة 100% حتحصل. يعني اليوم اللي يكون فيه سياسة صحيحة وعلاقات متميزة مع دول الجوار وجبايات عقلانية وبنية تحتية كويسة، قطاع السودان هيكون واحدة من الدول الرئيسية في السودان في العالم الرائدة صناعية.
طيب دكتور، نحن أي زول بيتكلم عن الصناعة في السودان لابد أن يتذكر يعني بعض الشخصيات التي ساهمت في الصناعات الوطنية، يعني عثمان صالح، المرغني، مجموعة الكبار، يعني مجموعة الكبار اللي ساهموا في الاقتصاد السوداني مساهمة كبيرة جدا، وده بيجرنا لدور القطاع الخاص. الآن القطاع الخاص يعني ما عاد عنده نفس يعني عنده برضو تحديات ومشاكله، وانت كواحد من الناس المجربين تجربة القطاع الخاص، فكده ادينا اضاءة كده حول تجربة القطاع الخاص، الى اي مدى يمكن القطاع الخاص بوضعه الحالي يمكن ان يساهم في تطوير الصناعة حتى انها تعود الصناعة لموقعها الريادي وموقع الطبيعي؟
والله يا أخي القطاع الخاص السوداني محتاج بسيط سبورت، يعني الرأسمالية الوطنيين السودانيين هم ناس متقدمين على غيرهم، لأنهم بدوا في زي ما قلت أنت الصناعة بدري، يعني كل دول الجوار ما كان فيها المنتجات ولا كان فيها الحركة الصناعية الموجودة في السودان، فهم عندهم الخبرات وعندهم العلاقات وقد يكون عندهم حتى المصانع موجودة، يعني قليل من التعديل في السياسات، توفير الدولار، القدرة على فتح الاعتمادات البنكية من السودان إلى خارج السودان، يعني قليل من التعديل في السياسات الاقتصادية، وقليل من التعاون مع دول الجوار. ممكن الحياة الصناعية تعود زي ما كان في الأول وأحسن.
يعني مثلا اتحادات الغرف الصناعية، التنظيمات، النقابات بتاعت المصانع وكذا، الآن هي برضه قاعدة تتفرج، لأنه القضية زي ما بقولوا طلعت من يدها وما شايفين بارقة أمل حتى الآن. يعني حتى اتحاد الغرف الصناعية يمكن أنت تكون قريب منه ومعارف مشاكلهم وكذا، لكن الشكل العام بوري أنه فعلا الأزمة الحقيقية ما زالت يعني واقفة في محلها.
صحيح، النقابات الموجودة دي هي يعني أنا أفتكر الآن هي ما نقابات حقيقية وما قاعد تمثل القطاع الصناعي الحقيقي، يعني حتى إذا عينت للأسماء وعينت لك دي تلقى أنه هي مزالة أقرب لأنها مزالة سياسية ولا مزالة بتاعت وجهة اجتماعية ولا، يعني ما قاعد تناقش الإشكالات الحقيقية بعمق، يعني حتى لما يناقشوا الأشياء الفوقية والسطحية، يعني ما في تفكير عميق للأشياء. عشان كده أنا قلت لك الحياة الصناعية في السودان دار تكاتف حقيقي وتبادل معلومات حقيقي ونقاش رئيسي للأشياء اللي قاعد تعوق الصناعة في السودان، سواء كان من النقابات أو من الإدارات أو من الحكومة أو من المؤسسات الإيرادية أو من المهيمنين على قرار العلاقات الخارجية مع بعض الدول وكده. يعني الحاجات دي أنا بفتكر أنه لو ما اتخطت في الإطار بتاع صحيح كلياً ما ممكن تحصل تغيير حقيقي في الحياة الصناعية في السودان.
دكتور محمد عثمان البدري، ننهي في ختام هذا الحوار، يعني ما هو المخرج عشان نحن نقدر السودان، عشان الصناعة تعود لدائرة الاقتصاد، عشان الصناعة تعود الأقل تخطنا في مصاف الدول، يعني تخطنا مع ندادتنا، الدول الندادتنا استغلينا معهم سويا وكده، نحن كيف السودان ده الآن يستطيع أنه يرجع لمكانه الطبيعي؟
شوف ده نقاش محتاج يعني الحديث حول كثير من الأشياء، لكن أنا ممكن أقدر أقول لك ثلاثة أشياء رئيسية وليس هي الثلاثة أشياء الوحيدة. الحظر الاقتصادي ده موضوع له ما تحلى، موضوع الصناعة ما هيتحلى، لأنه ده حيقدر يكون عندك صادرات ولا واردات بالباب يعني، حتى تضطر تشتغل يعني مثلا الصمغ العربي اللي بيصدر فرنسا وبعدها بيصدر لأمريكا على أساس إنه منتج فرنسي. الحظر الاقتصادي لو ما رفع ما ممكن يكون في حل جذري للموضوع. واحد، اثنين، لو ما بقى في عقلانية في الجبايات ما حيكون في تصنيع مستقر. ثلاثة، لو ما حصل حماية من قبل الدولة المصانع المحلية قطعا ما حيكون في نهضة صناعية. نفتكر أن الثلاث أشياء دي إذا تناقشت بعقلانية وإذا وجد لها مخرج ممكن الحياة الصناعية تعود أقوى من الأول وأفضل في ظل ازدياد عدد سكان العالم وازدياد عدد سكان الناس المستهلكين لمنتجاتنا ذاتهم يعني.
مستمعي ومشاهدي راديو دبنجا، أهلا بكم في ملفات سودانية وحتى ملتقى جديد. يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، وشكرا للدكتور محمد عثمان البدري عبد الله من الخرطوم، شكرا جزيلا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.